يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن أبي وتبصير، يا من يفتش عن أبي وتبصير.
بتحب الشيخ محمد؟ نفسك تعرف علاقة تفاصيل حياته؟ هقول لك كمان، تحب تعرف كان بياكل ايه وبيشرب ايه وبيتعلم فين؟ تحب تعرف حياته الشخصية؟ عايش ازاي؟ بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ تعال نسمع انا وانت الشريط ده، ودي اول اصداراتنا لتشجيلات الشباب بعنوان تصريحات شخصية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تصريحات منه هو شخصية وأسئلة منه. وأسئلة
حقا يبين بتيسير وتنوير.
شيخنا حضرتك زوجت وانت عند حضرتك 18 سنة.
صحيح.
يعني كده ان حضرتك من المؤيدين للزواج الأبوي.
جدا جدا، يعني انا تزوجت عمري 18 سنة، اتزوج ابني في نفس السن، يعني بناتي يتزوجنا وعمرهن 15 سنة.
شيخنا حضرتك بخصوص فترة التجنيد، وكتير قوي من الشباب بتبقى بالنسبة لهم فترة التجنيد دي مشكلة، رأي حضرتك ايه؟
انا دخلت الجيش سنة وست شهور ويوم.
شيخنا هل فترة التجنيد كانت فترة جيدة في حياة حضرتك؟
لا مش جيدة. انا دي فترة حلقة وطحت.
في موقف حضرتك معين حصل ايام فتره التجنيد؟
كان انا اصدر موقف في الجيش، وانا على سفر ومفطر كنت اكل سندوتش في الشارع، فلقاني احد الناس واخذ بيدي بمنتهى العنف ولصقني في حائط وقال يا اخي اذا بليتم فاسمتي. قلت له والله مش مبتلى، في ايه؟ قال لي احنا في رمضان.
بخصوص علاقات حضرتك، هل حضرتك بقى وقت انك تقعد معاهم، وان بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان حضرتك اختيار الزوجه الصالحه هم اللي اساعدوا في تربيتهم؟
اللي يقول ان الزوجه تعمل حاجه يبقى واحد، ان لم يكن الرجل فلن تجد عملا، فلن تجد عملا. ان اي داعيه، وهذه اخذتها من شيخي الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، يعني احذر ان تنشغل بالدعوه فيحصل لك غزو من الداخل. فعلا عيني على بيتي، الداعيه مكتوب على جبهته وقف لله تعالى.
شيخنا انا بسمع اهم مرحله في حياه حضرتك مرحله لما كنت حضرتك في السعوديه، ايام اللي كنت طالب علمي، تاثير المرحله دي كانت ايه في حياتك؟
والله المرحله هذه من اثمر المراحل في حياتي وافضلها على الاطلاق، افضلها على الاطلاق.
الشيخ محمد العلمي بقى اهتماماته كتير قوي بحته الاعلام والتلفزيون، تعليق حضرتك ايه على الكلام؟
لم تنصب اهتماماتي على الاعلام، وانما مجبر اخاك على بطل.
وراي حضرتك ايه في الاعلام المرئي؟
اما الاعلام فصراحه لم نكن نقدره قط، غير ان الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا ضغط عليه وهو اخوه.
هل شايف ان في الاعلام المرئي ليه اهداف مهمه؟
اقول يعني ان الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، سمعوا عنا عمالين الناس يقولون في الجرايد والمجلات والتلفزيون نفسه دول متطرفين دول ارهابيين دول، يعني انت عايز تعرفنا؟ اسمع مننا احنا. لذلك كان سؤالي للشيخ ابو اسحاق، من نحن وماذا نريد؟ احنا مين وعايزين ايه؟
شفتوا حضرتك بتعتمد على نظريه معينه في الدعوه او اسلوب معين في الدعوه؟
بنظريه الابهار في الدعوه، بطريقه الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يكرمه، صديقي وحبيبي واخويا ايضا، جاله مجموعه من الدكاتره اساتذه الجامعه، فراح واخدهم يعني دخلهم المكتبه بتاعته الاول، بيقول لهم دي مكتبه متواضعه بالنسبه لدار الكتب المصريه.
اهم المراحل اللي كانت في حياه حضرتك، او اهم مرحله تحديدا في حياه حضرتك؟
اعتقد ان مرحله السنوات الخمس التي قضيتها في المملكه السعوديه هي اهم مرحله في حياتي التي شكلت شخصيتي الدعويه.
في حضرتك موقف طريف او موقف حصل لحضرتك في خصوص حضرتك سفرياتك الكثيره اللي بره، موقف معين حصل؟
هي كثيرة، لكن احيانا تجد الانسان يستحي من كنت عايز اقول افطاري رمضان في اسبانيا وافطاري رمضان في امريكا، عشت قرابة 35 او قريبا من 40 سنة ما كنتش نهائيا ولا اذوقه ولا اقبل وجوده. حتى ما رحت امريكا كنا في، فالمهم جونا المغرب كنا صايمين اول يوم في رمضان، وفوجئت انهم جايبين سمكة اكبر من الترابيزة دي. انا ما بحبش السمك. قالوا طب جرب، ما اقدرش لو سميت ريحتها هرجع. فدقت.
فضيلة الشيخ محمد، حضرتك تحب توجه كلمة للشباب؟
يعني انت لماذا اعطيت رحلتك وتركت فكرة البنات والمزيكا؟ ليه؟ طلبا الجنة، أين العمل للجنة؟ فتعالى تعالى تعالى اقعد مكاني وقول، وأنا اقعد تحت رجليك، وكلنا نخدم ربنا ونخدم الدعوة، كلنا نخدم ربنا ونخدم الدعوة، كلنا نخدم
ربنا. تعال تعال نسمع أنا وأنت الشريط ده، ودي أول إصداراتنا لتشجيلات الشباب بعنوان تصريحات شخصية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تصريحات منه هو شخصيا وأسئلة مننا احنا.
تزوجت الشيخ عمرك 18 سنة تقريبا.
صحيح.
ما شاء الله. إذا من المؤيدين للزواج المبكر.
جدا جدا. يعني أنا تزوجت عمري 18 سنة وتزوج ابني في نفس السن.
ما شاء الله.
يعني وبناتي في أصغر من هذا. يعني بناتي تزوجنا وعمرهن 15 سنة.
لكن أعتقد يا شيخ مسألة تأهيلهم في البداية لأن يكونوا أزواج نافعين صالحين مهم.
نعم. يعني أنا لأني ولدت يعني رزقني الله أو رزق الله والداي بي بعد 8 بنات 8 إناث متنا جميعا إلا واحدة هي ما زالت باقية إلى الآن. فلما جئت كان والدي مشغول جدا بالدعوة والحركة للدعوة. أنا أقول والدي لم أرى يعني مثله أو أنا لا أستطيع أن أكون مثله لأنه ظل قرابة 40 سنة أو أكثر من 40 سنة يخطب 4 جمعة أكثر من 40 بكتير ويعطي درس يوميا وفي كل مكان. يعني كنت أنا أذكر جيدا ولا أنساها لما كنا في القطار نسافر إلى مكان لكن لن أذكره. يعني كنت صغيرا نحن كنا على محطة القناة الخيرية محطة القطار ننتظر قطار ثاني يعني بنغير القطار وأذن وصل المغرب على الرصيف القطار وبعد صلاة المغرب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا في كل مكان يأتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسمع كلمتين لله ويتكلم. أنا ما بقدرش أعمل يعني أنا ما أعرفش أعمل كده لازم أقعد محضر ودمي ورق وأبقى جاهز إن أنا أدي درس. الشاهد إن أنا لما نشأت والدي كان مشغول جدا يعني أعطاني القوامة والريادة وإدارة البيت منذ كنت طفلا.
ما شاء الله.
وأمي لها دور في ذلك أيضا أظن كانت تعطيني العصا وتقول لي أدب أختك أنت رجل.
ما شاء الله.
يعني إن وقفت أختي في الشباك أو كذا أو كذا. فلعل هذا كان من المقاومات الإنسان لما يتزوج يبقى فاهم قضية الزواج.
صح. حتى إذا إحنا ما يرى تعامل الوالدين يرتفض عنه شيخنا. الوالد كان متوفي من 4 سنوات تقريبا. أنا رحمة الله.
أي نعم. 2001.
2001.
نعم.
أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. شيخ محمد بعد مرحلة الزواج هذه أنتم دخلتم في التجنيد. أنا أشك أن هذه مرحلة الجميع يعاني من قسوتها لكنها لها آثار إيجابية على الشيء.
جيدة. يعني أنا دخلت الجيش 6 شهور ويوم.
ما شاء الله.
دخلت الجيش 29/9/1979 وخرجت 1/4/78 ميلادي. كانت هذه الفترة يعني جيدة بالنسبة لي. لا مش جيدة. يعني هذه الفترة حلقة حياتي.
اي لا.
وطحت.
الله.
ولذلك أؤكد على الشباب في موضوع إعفاء اللحية انه مهم جدا وخطير جدا ومن اكبر عوامل الثبات والالتزام. لذلك احنا بنقول عندنا بالبلدي ان اللحية هي اللي بتربيها مش انت اللي بتربيها.
وتحسب في كثير من المواقف تحسب حساب لها. بالضبط.
بالضبط. يعني كأنك لما حلقت لحيتك فري سلطة حرة تصنع شيء كنت تستحي منها او لا تستطيع ان تفعلها. ولكن مها الغفلة. عشان كده مبدأ التربية ووجود الشيخ المربي مهم جدا. يعني انا اذكر موقف في الجيش. انا كنت في الجيش في السلوم على عضو السلوم. كنا ننزل مطروح ونركب من مطروح الى القاهرة. واذكر انه كان في رمضان. وانا على سفر ومفطر. لكن مسافة حوالي 500 كيلو. لكن الشاهد ان انا كنت اكل سندويتش في الشارع. فلقياني احد الناس واخذ بيدي بمنتهى العنف ولصقني في حائط وقال لي اخي اذا بليتم تستتفوا. قلت له والله مش مبتلى في ايه؟ قال لي احنا في رمضان. يعني وكاننا تعودنا لاننا في سفر وبتاع فصارت الامور بالنسبه لنا عاديه. هذه يعني انا الان اشعر بمراره من هذا الموقف لما تذكرته الان. شوف الغفله الانسان يبقى غافل عن معنى رمضان وأجواء رمضان والصيام والقرب من الله والعلاقة مع الله عز وجل، لكن شوف البعد سبب ان الانسان مش دريان بحاجة. نسأل الله لنا ولك العافية.
الله أمين. شيخنا، كم لديكم من الأبناء وفي ظل مشاغلكم الكثيرة في الدعوة، نسأل الله أن يتقبل كل خطاكم. هل أنت تستطيع أن تعطيهم من وقتك، أو أنك يعني أحسنت في اختيار الزوجة فكان لذلك المردود الإيجابي في تربيتهم إن شاء الله؟
اللي يقول أن الزوجة تعمل حاجة يبقى واحد
ده.
الزوجة دي مسكين، إن لم يكن الرجل فلن تجد عملا. احنا دايما نضرب امثله ان الامام الشافعي امه ربته، وهذه يعني ظروف وضعت فيها مفيش اب، لكن في وجود الاب الام دائما تكون غالبا نافضة يدها الا ان يستعملها الاب. انا رزقني الله عز وجل من الاولاد 16 ولدا
ما شاء الله،
الحمد لله رب العالمين. 9 بنات و7 ذكور
ما شاء الله ما شاء الله.
الشاهد انه يعني عندي علاء، يعني ما ثلاث طبقات، علاء وهالة وفاطمة، هؤلاء طبقة الاولى اول الارزاق، وهما متزوجون علاء ربنا يسخط على رزق لمحمد وابو بكر ان شاء الله عمر على الطريق
ما شاء الله،
وهالة عندها 5 اولاد بفضل الله عز وجل، وفاطمة ولدان. ثم سافرت الى السعودية عقب ولادة فاطمة، كان سنة 82 ولدت وانا في السعودية يعني سنة 82، ثم توقفنا شوية لحد ما رجعت من السعودية سنة 85، وجاءت ايمان ومعاذ وتزوجت، فكانت اروى ومريم، وهذه الطبقة. الطبقة الثانية. ثم بعد ذلك جاءت الطبقة الثالثة في الزوج الثالث في محمد ويحيى وعبد الرحمن وعبد الله ورقية وأم كلثوم وخديجة
ما شاء الله.
هؤلاء الطبقة الثالثة اللي تعبيني دلوقتي، هم دول اللي انا مش عارف ربي. لكن بفضل الله عز وجل، يعني انا اقول ان اي داعية، وهذه اخذتها من شيخي الشيخ محمد ابن اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى في البداية خالص، في البداية تماما اظن في السبعينات، قال يعني احذر ان تنشغل بالدعوة فيحصل لك الغزو من الداخل.
الله اكبر.
خلي بالك من اولادك، هؤلاء مسؤوليتك الاولى. فعلا عيني على بيتي، ولابد ان افرغ لهم وقتا مهما تكون الظروف. وان كنت اقول للزوجات، هذا كلام للزوجات، لان الزوجات في صراع على الوقت، مش فاضلنا، مش بنشوفكش، ده موضوع يعني ايه لازم تسمعه دايما، يعني مش ايه حتى لو قعدت معاها 23 ساعه و50 دقيقه هم ال10 دقائق دول هم اللي هي عايزه، ما تصدقش يعني. لما يقولوا لي احنا مش شايفينك، بتقعدش معانا، ما مزغول عننا، شوفوا انا علمني الشيخ سبحان الله العظيم الشيخ عبد الله ابن قعود الله يرحمه ورحمه الله، قال لي يا بني الداعية مكتوب على جبهته وقف لله تعالى. فكما أن المصحف المكتوب عليه وقف لله تعالى لا يجوز إخراجه من المسجد، فلا يجوز إخراج الداعية من الدعوة. فأنا أقول هكذا لزوجاتي، يعني أنا وقف لله، كل وقتي للدعوة، إن فاض وقت نقسمه، ما فاض وقت عشان عندي حاجة. لكن الأولاد لهم حق، وانا اقول لهم حقهم ابتداء في التربية، وانا عندي اعتقاد في التربية بالمنع، التربية بلا، يعني الذي يقول ان انا بجيب لاولادي كل اللي بيحبوه، كل اللي هم عايزينه، كل اللي بيطلبوه، كل اللي بيتمنوه، مش ناقصهم اي حاجة، افسدتهم. هناك تربية بالمنع، ان اقول للولد لا، ولا ليه هي لا،
وعودة يعني بين المنع والموافقة.
ليست هي المنع التام، ولكن التربية بالمنع أحيانا لابد منها، والتربية بالمواقف، يعني ارتباط الأولاد دي انك انت في المسجد شايفينك معاك لازقين في رجليك، في اي مجلس قاعد معاك يعني مش يعني هذا الارتباط ما هوش نقول ايه سبحان الله. يعني قد يستغرب بعض الناس ان الاولاد لازق فيها يعني ترى اللي عنده قطة تتمسك فيه انا احب منهم ذلك. وهذه لا تأتي ان انا اقول له الزق فيه لا، وانما تأتي مش عارف في جزالي ممكن تبقى هبة من الله سبحانه وتعالى.
هو ترى سبحان الله شيخ الاولاد في مرحلة الطفولة مثل المسجل يلتقطوا من والديهم كل شيء.
نعم.
حتى انهم يقلدوا ويحبوا التصوير. ذكرت الشيخ انك سافرت الى السعودية فترة. هذه الفترة هي كانت مرحلة لطلب العلم والتقت فيها بعدد كبير من المشايخ وطلاب العلم. نريد ان نتحدث ايضا عن هذه المرحلة شيخ.
والله المرحلة هذه من اثمر المراحل في حياتي وافضلها على الاطلاق. من سنة 81 الى 85 خمس سنوات ميلادية. سبحان الله العظيم كانت من افضل مراحل حياتي. تعلمت فيها حقيقة المنهج السلفي وفهمته وعشته، لان ما كانش معايا هناك الزوجة والاولاد، كنت وحدي، كنت اعمل مدرس في احدى المدارس الاهلية، وكان الشغل من 7:30 صباحا الى 11:30 الصبح فقط، وبقية الوقت متفرغ تماما لطالب العلم. وكنت اخطب الجمعة ايضا هناك، فكان فضل الله عز وجل في احيانا اخطب الجمعة احيانا. كان فترة دسمة في طلب العلم عموما. يعني اخذت المصطلح وما كنتش اعرف عنه اي حاجة، مصطلح الحديث. درست عند الشيخ عبد الله بن غديان اصول فقه من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي. درست مع الشيخ ابن جبرين في بيته لمدة شهور طويلة كتاب فتح المجيد وكتاب كتاب الفقه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حشي في الروض المربع أو الروض المربع شرح زاد المستقنع. درست مع الشيخ ابن باز، كنت أحضر درس الفجر في 7 كتب، تفسير ابن كثير والطحاوية وصحيح مسلم والبخاري ورياض الصالحين، و 7 كتب يوميا بعد الفجر لمدة ساعتين. مجالس الشيخ ابن باز في بيته كثيرة. درست مع الشيخ ابن عثيمين زاد المستقنع، هذه في رحلة أخرى سنة 90. فكانت فترة دسمة بفضل الله عز وجل.
سبحان الله. لكم اهتمامات في التربية.
نعم.
وقد تكون اهتمامات مختلفة نوعا ما عن ما يعتاده الآخرون. مثلا في الاعتكاف. لكم يعني الاعتكاف، يذكر الإخوة في 10 الأواخر من رمضان أثناء الاعتكاف تمنعهم من النوم اللي يمكن ساعة في اليوم أو قد تكون نصف ساعة، مما يجعل البعض يتحرب ويروح إلى دارة المياه أكرمك الله ينام فيها وتلحقهم حتى هناك تطلعهم.
والله الإخوة أنا أحبهم في الله، وطريق الالتزام بالدين كثيرا ما اقول للشباب هو انت التزمت لي، يعني انت لماذا اعطيت لحيتك وتركت سكه البنات والنسيكه ليه؟ طلبا للجنه، اين العمل للجنه؟ كان لي محاضره قديمه اسمها الدين والتقصير. أقول أن كثيرون هم الذين يشترون الآن بقى ظاهرة التقسيط، كل شيء بالتقسيط، وكعادة أهل التقسيط في زماننا أو يعني هي عالمية، تجد يدفع قسط أو قسطين ثم يمتنع عن الدفع يتهرب بعد ذلك. كذلك هو أخذ الدين صورة التقسيط، أنه يدخل الالتزام فيدفع أول قسط اللحية أو قسطين تقصير الثياب او بالاكثر يعني 3 اقساط كمان صلاة الجماعة وبس، ويقف عند هذا الحد. اين بقية اقساط الدين؟ هي تكأة التدرج التي يتخذونها تكأة للتهرب من الدين. فلذلك نحن هذا الدين جد، انه لقول فصل وما هو بالهزل. والشاب من هؤلاء يدخل طريق الدين ومعه افاته وامراضه التي مر بها، يعني كثير من الشباب يظن انه بقوله تبت الموضوع انتهى. لا، هذه الافات والامراض والذنوب الماضيه لها تراكمات نفسية في خلفياته، فلذلك يحتاج إلى تربية. وافتقادنا إلى المعسكرات الخاصة للتربية يجعل من رمضان أو من اعتكاف رمضان فرصة. وسبحان الله العظيم، أنا أذكر كان يعتكف معي في مسجد الرحمة في شارع الهرم، وفي مسجد المعتمدية قبلها، وفي غيرها من المساجد قرابة 500 شاب أو يزيد. وكنت فعلا في منتهى اللطف والعطف والحسن في ذات الوقت، لابد من الأدب. فأحيانا من الطرائف يعني ان احنا نجي عند المغرب والإفطار ونمد الموائد واجلسوا اجلسوا اجلسوا، ثم خبز حاف وماء او تمر، او عند السحور ما معلش ما فيش سحور الا دي، يلا خلينا نصوم.
ممكن اخر الافطار،
ممكن اخر الافطار الى السحر، نعم كما اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسائل النوم يعني دايما كان معي خرزانة ونوقظهم، احيانا في الصلاة مثلا ركعة بالبقرة وركعة بآل عمران. يعني كانت هذه الامور مهمة جدا، يعني اقول انها طفرة في حياة الإيمان يخرج منها وقد عاش اشياء ما كان يستطيع ان يأتي بها وحده، او كان لا يظن، كان يظن انه لا يستطيع، مستحيل اقدر اصوم يوم على رغيف عيش في المغرب وثلاث تمرات في السحور، مش ممكن هموت ما ماشي ولا حاجة. انا ما اقدرش انام اقل من 8 ساعات في اليوم يا شيخ، قد اجن. واقول له طيب مفيش مشكلة ان شاء الله مش هتنام، ويعني اكب على دماغه مية، وممكن احيانا افتح له قفاه واكب له دخله مية، يعني بخاخة هذه جالانس في وجهي اثناء الصلوات، وهكذا يعني بفضل الله عز وجل الامور بفضل الله اخرجت جيلا هو الان يتحسر على تلك الايام. بالضبط.
شيخ لكم ايضا في التأليف لكم عدد من الكتب والمؤلفات، حتى لو يعني ليت نتحدث عنها ولو بشكل يسير.
والله انا في الاصل ماليش في حاجة لكن هي المحاولة، يعني سبحان الله العظيم، يعني في موضوع الاعلام والتلفزيون والحاجات دي انا ماليش، يعني احنا مالنا مال السكة دي، لكن مفاجأة ان هو انا ربيت على هذا، رحمة الله على والدي وجدي اللهم ارحمهما رحمة واسعة احسن تربيتي. كان جدي يعيش في الزمالك ونحن نعيش في المعتمدية مع والدي، وكنا نذهب الى الزمالك بالدراجة العجلة، تقولوا عنها الدراجة هي
اي المتسكل
السيكل السيكل فاكر ايام السعودية. فكنا والدي على دراجة على عجلة، احنا نقول عليه عجلة، وانا على دراجة. فكان والدي يقول لي يعني ايه لماذا سبقنا هذا، يعني هل هو رجله اطول من رجلك، عجلته اقوى من عجلتك، لذا سبقنا اسبقه. ففعلا كنا نحرص الا نرى احدا امامنا، كلما رأينا احدا امامنا نسبقه. فلما علمت هذا احساس حببت ان يكون اي شيء اعمله يعني اجتهد في ان يكون على اعلى درجات الاتقان، وان اوجد في ذلك افة انه احيانا حين اكلف احدا بعمل لا يعجبني عمل الاخرين، لابد ان اقوم بكل شيء بنفسي،
هذا قد يرهبك على مدى الايام
جدا. الحمد لله رحيم. ولكن ارهاق جميل، دايما اقول لزوجاتي الحمد لله ان ربنا بيقدرنا ان احنا نعمل كده، ان ربنا بيقدرنا ان احنا فعلا نبذل هذا الجهد ونصبر عليه، هذا شيء من رحمة الله عز وجل بنا وفضلنا. الشاهد انه في التأليف انا لم اكن لي في مسألة التأليف والكتابة، لكن بدايتها كانت اظن سنة 85، هذه اولها 86 ميلادي، ومعذرة ميلادي لان احنا مش متعودين في مصر بالهجري، فهذه علة نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا أن يغفرها لنا. الشاهد إيه؟ كنت أخطب، أعطيت درسا على مدار ساعتين بعنوان صفات المسلمة الملتزمة، نقاط وشرحها. وكان هذا في طنطا، في مدينة طنطا، في مسجد البخاري. فكان مسجد البخاري ساعتها يعني ركن صغير كده. شان ان احد الشباب اعجبه الكلام جدا، ففرغ الأشرطة واتاني بها مكتوبة على الآلة الكاتبة، وقال لي ايه رأيك ننزلها رسالة للأخوات. فلما قرأتها قلت لا، يعني في فرق بين اللي يسمع واللي يقرأ، يعني ده موضوع مختلف. وعكفت عليها يومين او ثلاثة، كتبتها في بطاقات كما علمنا مشايخنا بقى في المصطلح. كتبت هذه العناصر في بطاقات، وبدأت أرتب البطاقات في الصف الأول والثاني والثالث. وسبحان الله العظيم تغيرت تماما، صارت مؤلف. وسبحان الله العظيم برضو لما جيت أطبعها طبعتها من الداخل ثلاثة لون، يعني الورق أصفر وفي وردة، والكتابة سودة والعنوان أحمر، ومن بره كان الغلاف رائع، أظنه من أربع الأغلفة، كان عبارة عن كلية لؤلؤ أبيض وجواه حلقين ووردة حمراء، شيء عجيب يعني، فعلا أعجبتني. وظل الأمر على هذا، كان هذا أول كتيب ينزل لي. ثم كيف أتوب، كانت برضو ثلاث محاضرات أو أربعة عملتهم في مسجد الرحمة في الهرم، وبرضو الإخوة قاموا في تفريغهم، وأخذت التفريغ وبدأت وكل الكتب على هذا أصلها محاضرة إلى الهدى أتنا، يعني هذا هو الترتيب. صفة الأخت الملتزمة، وبعدين كيف أتوب، وبعدين إلى الهدى أتنا، كان نفس الشيء برضو مجموعة من المحاضرات، وفرغت وعيد صياغتها ونزلت في كتاب. وكتاب كيف أتوب ده في بركة أنه طبع منه الآن قرابة النصف مليون نسخة، طبعات تجاوزت 50 طبعة يعني.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك وأظن طبع في المملكة، في السعودية على أجزاء، لماذا نتوب، لماذا لا نتوب، كيف نتوب. ثم بعد ذلك جاء كتاب أخوة أيها الإخوة، وكان أيضا مجموعة 10 محاضرات في مسجد قولة، المركز العام لأنصار السنة في عابدين. ثم جمعات أيضا الأخوة أيها الإخوة. ثم جاء بعد ذلك كتاب منطلقات طالب العلم،
ما شاء الله.
وكان هذا أيضا من الحدود الفاصلة في حياتي.
بعد ذلك يا شيخ أيضا أصبحت لكم مشاركات إعلامية متميزة ومتسعة بفضل الله تعالى. لماذا في الآونة الأخيرة أصبح اهتمامات الشيخ محمد صبت للإعلام؟ هل لأن الإعلام أو الشاشة يشاهدها العدد الأكبر من كونه في مسجد يعني يحضر مثلا 50 أو 100؟
لم تنصب اهتماماتي على الإعلام، وإنما مجبر أخاك لا بطل. حقيقة يعني أنا بفضل عز وجل أغزر إنتاجا في الكتابة في الفترة الأخيرة، يعني لي كتاب جديد اسمه ابن الإسلام، 6 أجزاء، منهج متكامل في الشريعة للمبتدئين،
ما شاء الله.
إلى جانب كتاب أسرار المحبين في رمضان، إلى كتاب إلى جانب كتاب الأنس بذكر الله، هذه 3 كتب في هذه السنة،
ما شاء الله،
في خلال هذه السنة فقط. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. أما الإعلام فصراحة لم نكن نقدره قبل. تاريخي مع الإعلام مع قناة الشارقة، هذا أول ظهور على الشاشة كانت في قناة الشارقة، وكان هذا أظنه في سنة 90 أو قبلها بقليل. وكان الاستوديو بدائي يعني أو بعد 90 بشيء يسير، وسجلت لهم مجموعة حلقات بدون مونتاج، وظهر حتى في الحلقات. وإحنا في الحلقة رقم كام دلوقتي؟ هو فضل قد ايه وقت
على الأشياء يا أستاذ، يعني قطعوها الشباب.
لا ما فيش تقطيع، هي كل اللي تقوله بيظهر. وأظنها ما زالت طارد يعني رحلة إلى الدار الآخر. ثم بعد ذلك في قطر أيضا كان لنا مشاركات، في البحرين كان لي تسجيلات دروس كثيرة أظنها ما زالت طارد. ثم جئنا إلى قناة المجد.
ما شاء الله، قناة المجد المقصرة معك.
لا ربنا يهدي بدون البرامج. قناة المجد كنا يعني بفضل الله عز وجل أول من شارك في قناة المجد،
ما شاء الله،
بفضل الله عز وجل والشمر يشهر.
نعم
الشيخ فهد جزا الله خيرا. وقال لي ساعتها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. حين يأتي الفتح سنعرف لمن شاركوا من البداية فضلهم ولعله نسي.
نذكر فيها إن شاء الله.
الشاهد أنه ثم جاءت تجربة قناة خير.
نعم.
كانت التجربة الحقيقية لي في الإعلام لكون الرجل أوكل إلينا كل شيء. جزاه الله خيرا خالد المنصور من الشخصيات الطيبة جدا، من أطيب الشخصيات اللي أنا رأيتها في تعاملي. فساعتها يعني بقيت أنا اللي في الاستوديو وأنا اللي أجيب المشايخ وأنا المذيع وأنا المعد وأنا المخرج. سبحان الله العظيم. كانت تجربة لمدة شهرين فقط ثم توقفت لظروف الله عليم بأسرارها. يعني الحقيقة أنا شخصيا يعني تشوشت عندي. الشاهد إيه؟ ساعتها فعلا ردة الفعل في العالم كله والاتصالات والسؤال والحرص بتاع جعلت الإنسان فعلا يلتفت أن هذه الشاشة لها تأثير في كل بيت وعلى كل شخص الصغير والكبير. لفتت نظري، وفي هذا الوقت نبتت جاءت بقى عروض كثيرة جدا وضغوط كثيرة جدا بعد قناة خير وظهورنا المكثف عليها قناة أخرى. وأنا كنت رافض تماما أن أشارك في قناة أو المجيش أنا وبعد مني رأسة، ما ينفعش جي أنا وبعد مني مزيكا. أنا بقول للمشاهد إيه إزاي أنا أبني وغيري يهدم، غير أن الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا ضغط علي وهو أخويا وحبيبي وصديقي أبو أحمد، فقال يعني طيب. وكان قولهم في قناة الناس ربنا يجزيهم خير ساعدونا نحن نغير. ففعلا بفضل الله عز وجل يعني أرجو أن تكون صورة المشايخ دايما. كنت أنا عملت برنامج في قناة خير كان اسمه اسمع إذا،
اسمع
إذا، فاسمع إذا كما شيخ أبو إسحاق الحويني.
نعم نعم.
وكنت أقول يعني أن الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. سمعوا عنا، عمالين الناس يقولون في الجرائد والمجلات والتلفزيون نفسه دول متطرفين دول إرهابيين دول
إذا فاسمع.
طب اسمع مننا إحنا بقى، يعني أنت عايز تعرفنا اسمع مننا إحنا. زي كان سؤالي للشيخ أبو إسحاق، من نحن وماذا نريد؟ احنا مين وعايزين ايه؟
شيخنا اللي الطاقم العمل دائما اللي يتعامل مع الشيخ محمد حسيناتو يرى ان لديه حرص، لا نقول حرص بل لديه رؤية فنية ممتازة في لا خلي الكاميرا في المكان الفلاني، لا استوي كذا شيل. هل هذه جت من واقع خبرة او من واقع دراسة اعلامية؟
والله ولا دراسة ولا خبرة. من الله. لا هي يعني كما ذكرت لك في البداية التربية على ان تكون في الافضل، ان تكون في الاحسن، في اعلى درجات مقدورك من الاتقان. فعلا يعني اعطت الانسان خبرة. يعني اقول له ايه بقى لو قاعد كده حاططها لي كده وخلاص ما بيتحركش ما بي يا استاذ اشرف المخرج عمال يقطع هنا وهنا. لا في حركه افضل من هذا. جاءت هذه الخبره نتيجه فعلا يعني ان الانسان. ابويا كان يقول لي الله يرحمه رحمه واسعه ما تخطبش الاربع جمعة، ما ينفعش داعيه يخطب الاربع جمعة، عايز تفهم اخطب ثلاث جمعة بس جمعتين بس واسمع الاخرين. ففعلا رؤية الآخرين بعض المشايخ أو الدعاء قاعد إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره لا يتحرك منه إلا شفتين. اللي قاعد قدامك في البيت في يده إحنا في عصر الديجيتال،
نعم
لو لم تشده وتجذبه هيطير منك. ولذلك أنا كنت أقول لطاقم العاملين في قناة خير إحنا في منافسة غير شريفة، لأن الآخرين الذين ينافسوننا في يدهم كل الإمكانيات، أما نحن فيحدنا حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، يصلح ولا يصلح. فلذلك هذه التكتيفة لا دخل، لابد ان اكون انا على اعلى درجة من الابهار. سيدنا سليمان لما سمع من الهدهد ان بلقيس لها عرش عظيم عمل لها ايه؟ صرح. ليه؟ لانها تقول الصرح بنظرية الابهار في الدعوة، ان انا لازم بطريقة الشيخ اسحاق الحويني ربنا يكرمه صديقي وحبيبي واخويا ايضا، جالوا مجموعة من الدكاترة اساتذة الجامعة، فراح واخدهم يعني دخلهم مكتبة بتاعت الاول، يقول لهم دي مكتبة متواضعة بالنسبة لدار الكتب المصرية. قلت له ايوه لازم تقلعهم الضغط الاول. لازم فعلا الطبيب يحسسه الاول ان هو او الاساتذة الجامعة لازم يحس الاول ان هو خلي بالك انت مش فاهم. فلذلك اقصد ايه؟ هذه النظرية، نظرية الابهار، ان انا في الاعلام زي ما قلت كده هو في ايده ريموت، ايده على الاقلب
بالضبط،
فلو انت سبته لحظة، عشان كده بيقولوا محمد حسين صابط في المشاهد بايديه واسنانه. هي دي القضية، ان احنا انا محتاج المشاهد، احساسي الداعية، ان انا محتاج ان يسمعني، خلي بالك معايا ده انا بحبك، طب ده بيسمع دي طيب
لازم. شيخ عودة عودا الى ما كنا نتحدث عنه في الكتب، لا شك يا شيخ ان للداعية في كل مرحلة من المراحل يعني يعتكف على قراءة كتب معينة فقها للواقع وغير ذلك. ما هي الكتب الآن التي يعتكف أو يعتكف عليها الشيخ محمد حسين يعقوب ويقرأها؟
المدارس. المدارس فعلا، يعني هذه أيام أنا لي قريبا من 6 شهور عاكف على المدارس، عازم على أن أشرح أنا المنازل، منازل السائرين للهروي مرة أخرى. هاخذ كلام ابن القيم، لكن هي القضية زي ما قلت كده، لو احنا قلنا للناس النهاردة اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رحدة الغافلين، لن يدرك احد شيء، لكن انا عايز افهمه بقى يعني ايه انزعاج القلب، يعني ايه موضوع ان القلب ينزعج، يعني ايه روعة الانتباه، يعني الارتياع، هل من الروعة شيء رائع وجميل ولا من الروعة الارتياع الرعب والخوف؟ تطبيقات واقعية اللي هي يعني انزعاج القلب، شاف واحد بيموت، شاف واحد مريض، هو تعرض لحادثة مرت بكربة، انزعاج القلب. سأتبنى يعني طريقة الشرح، فالآن كتب ابن الجوزي إلى جانب كتب ابن رجب الحنبلي، إلى جانب كتب الإمام ابن القيم، إلى جانب تعليقات الذهبي في سير أعلام النبلاء، هي اللي تخدمني في السير.
ما شاء الله ما شاء الله. تعتبر يا شيخ الله يحفظك أهم مرحلة في حياتك اللي كونت فيها شخصيتك، أو اللي أنت تعتقد أنها هي أهم وأفضل مرحلة من مراحل عمر الشيخ محمد حسين يعقوب، نسأل الله أن يمد في عمرك على طاعته.
أسأل الله يرزقني حسن الخاتم.
آمين.
وإياك. أعتقد أن مرحلة السنوات الخمس التي قضيتها في المملكة السعودية هي أهم مرحلة في حياتي التي شكلت شخصيتي الدعوية، شخصيتي العلمية، وإن كنت أصلا شكلت دعويا على أنني سأدرس فقه، يعني أنا كنت أدرس على الشيخ ابن جبرين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين لكي أدرس الفقه، وفعلا أنا أول ما نزلت المعتمدية سنة 85 درست كتاب سبل السلام ثم نيل الأوطار وشرعنا في المغني، سبل السلام درسته قريبا من 4 مرات، ثم قدر الله عز وجل أن أنتقل إلى الوعظ والتربية والتزكية وصار هذا مجال.
ما شاء الله ما شاء الله. لو قلنا يا شيخ شمعة أضاءت طريق الشيخ محمد حسين يعقوب،
أنا لا أنسى فضل الله عز وجل علي في أبي وجدي. جدي الشيخ يعقوب الله يرحمه رحمة واسعة كان معروف في المعتمدية لأنه شخصية سبحان الله، يعني لما أذكر جدي كده وأتصوره الآن قدامي كان جميل، يعني كان حاجة كده من البهاء وبهاء الصورة وحلاوة صفاء البياض وزركة العينين، كان يعني مثلا يعلمنا دايما مثلا في قضية الارتباط بالمشايخ. كان احبابه كلهم مشايخ، الشيخ فلان في الفقه، الشيخ فلان يدرس في العقيدة، والشيخ فلان السيرة، والشيخ فلان القرآن، الله يرحمه رحمة واسعة. جدي وأبي هم أظن الشمعات التي أضاءت حياتي إلى الآن. يعني أنا في كل موقف على طول أذكر، يعني مثلا أمس في موقف واحد بيتكلم فقلت له رأيت في عينيه كده أنه مش مصدق، قلت له جدي قال الدنيا دي كلها ما تسويش إن أنا أكذب، ما انساهاش. مثلا برضو كان يقول لي سمعني بحلف لأخويا على حاجة، قال لي لو انت قلت للناس ان الطبق ده فيه عسل والناس بيقولوا ما فيش عسل وانت عارف ان فيه عسل قدامك انت شايفه، يضرك ايه انهم مش مصدقين؟ ما تحلفش. بقت ومضات حاجات بسيطة وخفيفة من رجل كان عمي بسيط تلقائي خالص، لكن مواقف مع ابي عليه رحمة الله كثيرة جدا بقى في الدعوة دي لا تعد ولا تحصى.
على عجل يا شيخ، هل من موقف طريف تذكرنا لنا؟
هي كثيرة، لكن احيانا تجد الانسان يستحي من بعض المواقف. لكن اللي انا كنت عايز اقوله، ما هو الناس عالمية امة واحدة. انا كنت عايز اقول افطاري رمضان في اسبانيا وإفطاري رمضان في أمريكا وإفطاري رمضان في المغرب ودول الخليج وكذا. لكن من المواقف الطريفة في رمضان، كنت في أمريكا في نيويورك في مسجد الإيمان، في الشاهد أنه أنا نشأت، كانت أختي هي اللي بتخدمنا في البيت، كنا إحنا أربع ذكور بعدها، فكانت ترهق وتتعب. وكنا برضو من تربيتنا في البيت الحرص على النظافة جدا، فكانت أختي لا تحب السمك لأنه بيغير ريحته، فما كناش بندخل السمك بيتنا، وأبويا ما كانش يحب السمك. وطلعنا كده مثلا عشت قرابة 35 أو قريبا من 40 سنة ما كنتش سمك نهائيا، ولا أذوقه ولا أقبل وجوده. حد ما رحت امريكا وكنا في، فالمهم جونا المغرب وكنا صايمين اول يوم في رمضان، وفوجئت انهم جايبين سمكة اكبر من الترابيزة دي،
ما شاء الله
ضخمة جدا. او انا ما كنتش عارف انها سمكة، احنا جينا قعدنا على الترابيزة بعد ما شربنا التمر كان تمر ولبن، تمر بتاع كاليفورنيا ده بلح قد كده وسودة وداسي، ما تأكل ثلاث برحات خلاص قفلت. مع لبن بارد، واحنا عاده في القريه ما نشربش اللبن بارد، نشرب اللبن سخن الحليب. المهم يعني ورحنا قعدنا على الترابيزه، وفوجئت ان الصينيه ضخمه جدا حواليها سلطات فقط، والصينيه دي في كائن متغطي بحاجه بيضاء. كنت عارف اضيف واول مره تروح امريكا فمكسوف تسال ايه، فنقعد نستنى اتفضل ده ايه. اكتشفت انها سمكه ضخمه جدا، سمك السلمون ومغطاه بالملح.
الله،
الرجل الطباخ مغطيها تماما بالملح ودخلها الفرن هكذا فتشوت كده تحت الملح. كشف الملح سمك، انا ما بحبش السمك. قالوا طب جرب. قلت لهم ما اقدرش اجرب، لو شميت ريحتها ارجع. قالوا طب دوق. عادوا. ما فيش، كان رمضان النهار طويل، فدقت ففتحت كلت السمك كله.
ندموا انهم اجبروك على
فعلا. اكلت كما لم اكل في حياتي، واللي فاض اخذت معي الى الغرفه استحرت عليه. كانت طعمها طيب، ومن يومها باكل سمك
ما شاء الله.
لو ان ما فيش سلمون ثاني زينا، لكن هو سمك وخلاص.
شيخنا، قول نهايه الحلقه ثلاث باقات لمن تريد ان تهديها؟
لجدي وابي وامي.
لجدي وابي وامي،
نعم. يعني جدي الله يرحمه رحمه واسعه اهديه كل اعمالي وجهدي في الدعوه، وكذلك لابي وامي، خليهم دول بقى واحد. نعطيهم هذه الباقة، والباقة الثانية لزوجاتي، فقد أعنني فعلا على طاعة الله. ويذكر المحيطين بي أنني لم أنشط الدعوة زيادة نشاط الدعوة إلا بعد كثرة الزواج، لم أتعطل ولم أتبطل بفضل الله عز وجل. وما زاد إلا أيضا، يعني أنا مش عارف ينفع أقول ولا ما ينفعش، إن أقول اختيار ربي سبحانه وتعالى لنوعية زوجاتي والاستقرار عليهن شيء أنا أحمد ربي عليه ليلا نهار. ثم أهدي الباقي الثالثة إلى مشايخي وعلمائنا اللي أعانوني في الدعوة وعلموني وأكرموني وقربوني. سبحان الله العظيم، يعني أنا في اختلاطي المشايخ الدعوة في السعودية في 5 سنوات لم أجد فعلا والله صدقا أشهد بالله إلا كل ود وحب وألفة وروح حلوة، لا أحقاد ولا أحساد ولا ضغائن ولا منافسة ولا مناقشة. كان جو جميل، كان جو فعلا أنا الآن أفتخر في الدعوة. أيام ما كان المشايخ هم الكبار وكل اللي حواليهم أولادهم والدنيا ماشية حلوة، كل بيسمع ويطيع وكل بيتعلم ويفهم، ومفيش حد اللي بيتنطط على حد ولا حد. فأنا أودي مشايخنا اللي ربونا على كده أن يظل الصدر سليما من الأحقاد، سليما من المنافسة. يعني أنا أول ما رجعت إلى مصر وعملت درس في إمبابة، درس النفق كان مشهور أكثر الأشرطة الموجودة دلوقتي من ثمراته، فأحد الناس كان بيعطي درس في إمبابة فقال محمد حسين جاي ينافسني. ساعتها فعلا قلت درس أظن موجود لحد دلوقتي اسمه بداية الهداية، مش عارف العيال بتوع الشرايط شالوا منه الحتت دي ولا لا، بس قلت له خذها مني وانا ابني يعقوب. يا ابني انت في واد ونحن في واد، منافسه دي اخره يا ابني، تعالى. الراهب قال للغلام انت اليوم افضل مني، الله اكبر، وقدمه ولم يستحي من ان ياكلها ولم يخش على قلب الغلام ان هو يغتر وغيره، فتعالى تعالى تعالى اقعد مكاني يقول وانا اقعد تحت رجليك وكلنا نخدم ربنا ونخدم الدعوه.
الله يجزاك خير يا شيخ، انا شاكر جدا لك والله.
لا ده انا اللي سعيد بلقائك.
الله يجزاك خير، وبما انكم باع وخبره طويله في مجال الاعلام فساترك لك ختام الحلقه وساكون ضيفك الان وانا كان اقدم هذا.
لا 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 ما يصح.
فانت تختم اللقاء. الله يحفظك.
جزاك الله خير، انا سعيد بلقائك. انا مش عارف اللقاء ده عدى ازاي، انا مش شايف ان انا قلت حاجه، انا قاعدين ندردش كاننا قاعدين، ونسيت ان احنا قدام كاميرات والناس دلوقتي يقولوا علينا ايه.
لا لقاء ممتع والله.
لكن انا ارحب بك في مصر بين اهلك واخوانك وعلى ارضك، وقناه المجد يعني هي الاصل، يعني لها الريادة والسبق في مجال الإعلام الإسلامي. ولذلك إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. في ختام هذا اللقاء أقول أن هذه الشاشة شاشة طاهرة نظيفة منهجية، شاشة قناة المجد، أرجو أن تعود لها الريادة بعد، يعني سبحان الله العظيم أنا خايف أقول، أرجو أن لا تسبق لأن لها السبق، فلتحافظ على هذا السبب، وإن كانت سبقت فإن بيدها أن تستعيد مرة أخرى. إلزموا هذه الشاشة تجدوا ما يسركم. أحبكم في الله، أستودعكم الله، شكرا لضيف الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.